هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نكون بإزائكم بإزاء لقائنا هذا صدى المغرب العربي، ونحاول الوقوف عند العنوان التالي: البرلمان التونسي الجديد والجدل المتواصل. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند انطلاق البرلمان التونسي الجديد بعد 20 شهر من إغلاقه، وفتح مقر البرلمان التونسي أبوابه لاستقبال النواب الجدد. إذن سننتظر لمساهماتكم الطيبة ومشاركاتكم في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية مستمعين الأكارم: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتفي الأول 2201-37-62، رقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما يسرنا أن نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، المشاركات الصوتية وكذلك النصية عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يلف الغموض والضبابية انطلاق البرلمان التونسي الجديد، فبعد 20 شهرا على إغلاقه فتح مقر البرلمان التونسي أبوابه لاستقبال النواب الجدد الذين تم انتخابهم خلال دورتين وسط جدل قانوني وسياسي ورفض من قبل أطياف المعارضة. وبعودة عمل البرلمان يكون الرئيس التونسي قيس سعيد قد نفذ آخر محطات خارطة الطريق التي وضعها في تموز يوليو 2021، في حين تصدرت الواجهة مسألة تنظيم كتل برلمانية تلقي رفضا من قبل قيس سعيد الذي سيلاقي تحذيره من تشكيل الكتل، طرح التساؤلات بشأن كيفية تنظيم العمل والتوافق بين أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا. قد أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بأن قضية الكتل السياسية في البرلمان ستكون موضع مناقشة وتدقيق مع أعرابه، في نفس الوقت عن عدم اعتقاده بأن تنظيم الكتل سيكون الخيار الأمثل للبرلمان. والمراقبون يرون أن نظام الكتل المنصوص عليه في القانون التونسي الجديد في غاية الأهمية، باعتبار أن ذلك سيقدم صورة واضحة عن خيارات المؤسسة التشريعية، ويفتح الباب لمناقشة اللوائح التي تقدم للبرلمان الجديد. فتشكيل الكتل السياسية ضروري لبناء التشريعات، إذ أن سن القوانين في البرلمان سيكون في منتهى الصعوبة من دون نقاش بين الكتل السياسية لإيجاد توافق وأرضية على صياغة معينة، أي أنه لا يمكن للبرلمان أن يعمل بمعزل عن وجود الكتل السياسية، باعتبار أن القانون الانتخابي يتاح لأعضاء الكتل السياسية أن يترشحون للبرلمان. وهذا ما تقوله المعارضة التي أكدت على أن قيس سعيد عمل على ضبط التحركات الداخلية بالبرلمان من خلال تصريحاته التي أشار فيها إلى أن تشكيل الكتل السياسية في البرلمان أصبح من الماضي، حتى يبقى في البرلمان أفراد معزولون عن بعضهم. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان أثار موجة انتقادات من قبل المعارضة التي لن تنفك عن إعلانها بأنها لن تعترف بالمجلس وأنه لا شرعية له، وأن الجلسة التي عقدت تعتبر آخر محطات خريطة الطريق التي رسمها قيس سعيد للسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد. وفي الوقت الذي تتفق المعارضة في موقفها من البرلمان بكل أطيافها من خلال بيانها بأن هذا البرلمان يأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد واعتبرته جبهة الخلاص بأنه برلمان مسخ، فإن المعارضة قد تقوم باعتماد أساليب تحريك الشارع، وستكون بالمرصاد لكافة نشاطات البرلمان، وباستمرارها في معارضتها وتحريض الشارع قد يمكنها بنحو أو آخر من تحقيق أهدافها التي تصبو إليها. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا البرلمان التونسي الجديد والجدل المتواصل. وإذن سنكون بإزاء لقائنا ومشاركات تطبيق الواتساب مستمعين الأحبة، كما أشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد مهدي الذي يقول تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله وبارك الله بك أخي أبو محمد مهدي، شكرا على تواصلك معنا. استمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هناك أيادي أجنبية هي من تدير الجدل المتواصل داخل البرلمان التونسي وخارجه، بل إن هناك من يشكك في دستورية وقانونية البرلمان التونسي الجديد. إن على إخواننا السياسيين في تونس أن يخلعوا ثوب التبعية لدول الاستكبار العالمي وأديالهم في المنطقة من الأعراب وغيرهم، ويلتفتوا لبناء تونس الحرة المستقلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للأخ أبو محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. إذن مستمعينا الأكارم، ونحن في هذا البرنامج سوف نتوقف إن شاء الله لنتحدث عن الآثار السلبية لمنع التكتلات السياسية في البرلمان التونسي الجديد كما أشرنا في حديثنا وفي مقدمة لقائنا، وإلى جانبها يعني مقولة وما قاله قيس سعيد بأن التكتلات السياسية بات من الماضي وأن كافة برلمانات العالم تضم التكتلات السياسية. بعدم وجود التكتلات السياسية كيف يمكن للبرلمان أن يسير حقيقة أو يسن القوانين؟ وأهم ما وضع على عاتق البرلمان هي هذه المسألة في سن القوانين، وهل أنه سيكون مجبر على التصويت على كافة القرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد؟ موقف المعارضة كيف سيكون إزاء هذه الخطوة؟ وبطبيعة الحال إنهم لن يسكتوا ولن حقيقة يمروا مرور الكرام من هذه القرارات. وإلى جانبها، هل المعارضة باتت قريبة من الاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهة قرارات الرئيس التونسي؟ وهل أن الشعب التونسي الذي حقيقة الآن في وضع لا يحسد عليه وسائم الجانبان لربما نقول بهذه الطريقة، وينتظر الإفراج حقيقة عن ما يعيشه حاليا من وضع اقتصادي مزري ومن وضع صعب حقيقة في حياته السياسية وحياته الاجتماعية، هل سيخرج إلى الشوارع تلبية لنداء المعارضة أم لا؟ كل هذه الأمور إن شاء الله سنتوقف عندها مستمعينا الأكارم، وسنطرحها إن شاء الله على ضيفتنا في هذا اللقاء الدكتورة سهام عزوز التي التحقت بركبنا في هذه اللحظة. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير دكتورة.
وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير مصطفى، و تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم لك ولكل الإخوة العاملين في بعد طهران والإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة، شكرا لانضمامك إلينا في هذه الدقائق وهذه اللحظات. دكتورة، كيف تابعتي تشكيل البرلمان التونسي الجديد والجدل المتواصل في هذا الأمر وحديث الرئيس قيس سعيد فيما يخص بمنع التكتلات السياسية في البرلمان التونسي الجديد؟
طبعا نحن رأينا يعني تابعنا كيف تمت العملية الانتخابية منذ البداية، كانت عملية متعثرة في الحقيقة مع كل الضغوط الداخلية والخارجية ومع كل المشاكل التي حصلت سواء كان في المشهد السياسي بين أحزاب المعارضة وبين الرئيس والتكتل الذي يقف وراء الرئيس أو بين الرئيس وبين مجموعات دولية باتت اليوم تتحدث ويعني تنتقد بشكل صريح وواضح سياسة الرئيس والإجراءات التي اتخذها منذ 25 تموز 2021. هذا البرلمان كان من الطبيعي أن طبعا يخرج للعلن بعد الضغط الشعبي على الرئيس وضغط الملفات. في الحقيقة هناك ملفات استحقاقية كثيرة، أهمها ملف الفساد وملف القضاء اللذان في الحقيقة يتطلبان حقيقة وجود مؤسسة تشريعية إلى جانب الرئيس تقوم بدور المتابعة والمراقبة وتأسيس المنظومة القانونية الجديدة التي يعمل الرئيس الآن على وضعها على حيز التنفيذ بعد سلسلة الإجراءات وما يسمى بسلسلة الإصلاحات التي بدأها منذ أن أغلق البرلمان السابق. كل الجدل الحاصل الآن على مستوى السياسي، نحن نعرف أن المعارضة بالرغم من ضغوطها محاولتها استخدام الشارع يعني استخدامها للإعلام استقواء للأسف جانب كبير منها وجهات كثيرة منها بالخارج ليس آخرها البرلمان الأوروبي أو بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ممن ينتمون إلى التيارات اليسارية أو التيارات الصهيو يسارية تحديدا في أوروبا التي يعني كان ملفت مساندتها لهذه المعارضة ووقوفها ضد قرارات الرئيس وتهديدها، حتى هناك خطابات وبعض التصريحات التي سمعناها من بعض دواب البرلمان الأوروبي فيها لغة تهديد ولغة تدخل واضح في الشؤون الداخلية لتونس وادعاء الـ يعني الفوضى وإعطاء صورة عن تونس كأنها بلد يغرق في سيناريو الحرب الأهلية، وهذا طبعا كان واضح أن هناك خطة متكاملة تهدف حقيقة إلى إدخال تونس في أتون الفوضى. وسمعنا منذ أيام حتى تصريح الرئيس الجزائري الذي أكد على أن تونس تتعرض لمؤامرة كبرى الهدف منها حقيقة تدمير هذا البلد وتدمير مقومات هذا البلد وتدمير كل ما يمكن أن يبنى على أساسه دولة عادلة قادرة لديها إمكانياتها ذات سيادة يمكن أن تخرج من الأزمة الاقتصادية ومن تراكمات السياسات السابقة التي حكمت البلاد ليس فقط في العشرية الأخيرة ولكن منذ أكثر من 30 عام. هذا البرلمان الجديد في الحقيقة اليوم هو يقف أمام تحديات كبيرة. طبعا الرئيس عندما تحدث عن عدم السماح بوجود تكتلات داخل البرلمان هذا كان الهدف منه أن لا تحصل نفس المشاكل ونفس العراقيل ونفس المحاصصات السياسية التي حصلت في زمن الأحزاب. يعني كل الأحزاب للأسف الشديد التي حكمت البلاد بتكتلات ثنائية أو ثلاثية في العشرية السابقة للأسف دخلت في لعبة المحاصصات السياسية على حساب المصلحة العامة وعلى حساب مصالح الشعب وحتى مصالح الناخبين الذين انتخبوا هؤلاء النواب وصوتوا لهم في الانتخابات السابقة. اليوم هناك برلمان بالرغم من كل ما يحكى عنه بأنه برلمان مشتت وأنه برلمان ضعيف وأنه الكوادر الموجودين فيه ربما لن يكونوا بالمستوى المطلوب، ولكن في اعتقادي أن هناك عزم حقيقي من قبل الرئيس ومن قبل كل الذين وصلوا إلى القبة البرلمانية على إثبات العكس، على إنجاح هذه التجربة ولو بكل هذه الظروف الصعبة والعراقيل الحاصلة. هم الآن يبحثون ويحاولون ويسعون لأن ينجحوا هذه التجربة. نحن في حاجة حقيقة لمؤسسة تشريعية تحافظ على تحمي الحريات العامة، تحافظ على حقوق المواطنين، تعمل على إنشاء منظومة قانونية تشريعية للكثير والكثير من القوانين التي يعني تتطلبها هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. هناك ملف الفساد الآن الذي يلعب فيه الكل، يعني الكل يكيل فيه بمكيالين بين من يطالب بالعدالة ويطالب بنزاهة القضاء، وفي نفس الوقت يتدخل في هذه العدالة ويتدخل في القضاة ويضغط على القضاة حتى لا ينظروا حقيقة بشكل يعني عملي ومهني في الملفات الموجودة المتراكمة الآن أمام قبة القطب القضائي. الحقيقة هناك مشهد ضاغط جدا، ولكن في اعتقادي أن بداية العمل الغرفة البرلمانية بالتأكيد سيساعد الرئيس، سيخفف الضغوط عن الحكومة، سيساعد أيضا الحكومة، سيكون رقيبا إلى جانب الرئيس في كل الإجراءات التنفيذية التي تعمل الآن الحكومة تحت ضغط الرئيس على إصلاحها، ليس آخرها طبعا مكافحة الاحتكار خاصة في المواد الغذائية. الآن نسمع منذ أيام هناك ارتياح في الحقيقة نسبي يعم الشارع التونسي بسبب ظهور المواد الغذائية التي كانت مفقودة في السوق قبل شهر رمضان. الآن هناك رقابة وضغط حتى على الأسعار فيما يتعلق ببعض المواد الأساسية. هذه خطوة ارتاح لها الشعب مبدئيا، ولكن في اعتقادي هناك الكثير والكثير من الاستحقاقات الأخرى التي على البرلمان في هذه المرحلة أن يعمل على تأسيسها وعلى المبادرة فيها وعلى تحقيق نتائج حقيقية فيها أمام أزمة اقتصادية اجتماعية ضاغطة جدا، أمام ضغوط خارجية وتهديدات خارجية بقطع كل موارد المساعدات والدعم لتونس وبالتالي إسقاط مشروع الرئيس. هناك تحديات كبيرة في الحقيقة، وهذا ما هو موجود الآن على المشهد السياسي.
طيب اسمحي لي دكتور سهام التوقف عند هذا الفاصل، أعود بعده إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة ندية لحضراتكم مستمعينا الكرام، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ونتحدث عن البرلمان التونسي الجديد، وضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، بالعودة إليك في الحديث، يعني أنا ما فهمت من كلامك بأن ما قاله قيس سعيد بأن التكتلات السياسية باتت من الماضي، وأن كافة البرلمانات في العالم لربما تضم التكتلات السياسية، هي لمسألة الوقوف أمام الفساد الذي كان يأتي عبر هذه التكتلات. لكن بعدم وجود التكتلات السياسية كيف يمكن للبرلمان أن يسن القوانين؟ هل سيكون مجبر على التصويت على كافة القرارات التي يتخذها الرئيس؟
ما بأن العمل التقني التنفيذي داخل البرلمان سيعتمد أكثر شيء على اللجان، يعني تقسيم اللجان. هناك لجنة تشريعية عامة، وهناك لجنة تهتم بشؤون الصحة، وهناك لجنة تهتم بقطاع التجارة، وهناك لجنة تهتم بقطاع النفط، هناك لجنة تهتم بكل ما له علاقة بالقطاع التعليم والثقافة. أعتقد أن التقسيم داخل البرلمان في لجان عمل يعني تنفيذية، هذا نعم. سيكون له دور أساسي. هناك برلمانات كثيرة في الحقيقة في العالم، يعني ما يحصل في تونس الآن هو ليس بدعة، يعني حتى لا يتهم أيضا هذه المرة. طبعا المعارضة لا تزال تتهم الرئيس بأنه ديكتاتوري، وبأن هذا البرلمان هو برلمان ضعيف لن يكون لديه سلطة القرار، وأن القرار سيكون في يد الرئيس. ولكن في اعتقادي أن المنظومة الرئاسية الآن هي منظومة رئاسية موحدة، بمعنى أن الرئيس مع الحكومة يكون لهما دور التنفيذ، والرئيس سيكون لديه صلاحيات تسمح له بأن يراقب البرلمان ويراقب الحكومة في نفس الوقت.
نعم.
بمعنى أن على البرلمان أن يعمل على مسألة التشريع، أن هناك طبعا دور رقابي للحكومة، الحكومة ستكون مسؤولة أمام هذا البرلمان، ستناقش كل الملفات التي لديها علاقة بقطاعات كثيرة حيوية في البلد أمام هذه اللجان داخل البرلمان. هذا لن يمنع هذا البرلمان من أن يكون له دور
جيد.
في اعتقادي ما هو مطلوب حقيقة من كل الذين وقع انتخابهم من النواب الجدد أن يكونوا حقيقة واعين بهذه المرحلة الخطيرة والحساسة، وأن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة. عندما يتحدث الرئيس على أن التكتلات الحزبية أصبحت من الماضي، لأن التجربة الماضية لمدة 10 أو 11 سنة أثبتت أن هذه التكتلات الحزبية في الحقيقة كانت سبب في فشل كل التجربة الماضية، يعني كل التجربة التي ادعت فيها المعارضة بأنها حققت فيها الانتقال الديمقراطي وحريات وإلى آخره، ولكن للأسف الشديد هي لم تقدم مشروعا وطنيا إصلاحيا حقيقيا للبلد. وهذا وضحت نتائجه فيما حصل في نهاية 2020-2021 عندما انهارت كل الإمكانية للتصالح داخل البرلمان. كنا نرى المعارك الحاصلة داخل البرلمان، تعطيل اتخاذ القرارات، تعطيل تمرير القوانين ومناقشة القوانين. هناك الكثير والكثير من مشاريع القوانين التي وقع تجميدها في مكاتب النواب وفي مكاتب الأحزاب والكتل النيابية. هناك الكثير من مشاريع القوانين التي قدمت التي لها علاقة بملف النفط، التي لها علاقة بملف الطاقة، التي لها علاقة بملف الحدود، التي لها علاقة بكل الملفات الاقتصادية المتراكمة بما فيها التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كل هذه للأسف الملفات المتراكمة وقعت على رأس الرئيس.
طيب.
يعني الرئيس عندما استلم زمام المبادرة هو تحمل المسؤولية ووجد كل هذه الملفات المتراكمة وكل هذه المشاكل، وبالتالي باعتقادي أن هذا البرلمان الجديد هو مطالب اليوم بأن يقف إلى جانب هذه المرحلة، وأن يشتغل حقيقة داخل هذه اللجان بجدية وبعيدا عن المحاصصات السياسية، بعيدا عن مصالح الأحزاب. هؤلاء هم نواب أحرار، هم نواب مستقلون، هم نواب وقع انتخابهم مباشرة من الشعب.
نعم.
يمثلون مناطقهم، يمثلون محافظاتهم
الآن.
وبالتالي هم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بأن يخدموا مصلحة
الشعب التونسي،
من انتخبهم
ناخبهم،
ومصلحة محافظاتهم ومصلحة البلاد بشكل عام.
طيب دكتورة سهام، كيف ستنظرين إلى موقف المعارضة؟ هل المعارضة باتت قريبة من الاتفاق على استراتيجية موحدة؟
الحقيقة أصبح صعب جدا هذا الأمر، لأننا نسمع نفس الخطاب كل يوم من قبل الكثيرين ممن يتكلمون باسم المعارضة. هذه المعارضة تدعي الآن أنها توحد صفوفها في جبهة، وسمعنا عن جبهة الإنقاذ، ولكن جبهة الإنقاذ في حد ذاتها هي فاشلة للأسف الشديد، لأن كل من يتكلم باسم المعارضة يعتبر نفسه هو صاحب المبادرة وهو الذي يمسك بزمام الأمور. يعني عندما يتحدث الأستاذ الشابي باسم جبهة الإنقاذ هو في الحقيقة يدعي أنه يوحد صف المعارضة، وأن صف المعارضة كله يعني هو يقدم نفسه ناطق باسمهم، ولكن في المقابل نسمع أيضا بعض أطراف المعارضة الذين ينتقدون الشابي ويعتبرون أن الشابي لم يكن له في الفترة السابقة دورا إيجابيا، بالعكس يعني وقف مواقف كثيرة ضد حركة النهضة، كان منتقدا لسياسة حركة النهضة، هو خرج من الترويكا، نحن نتذكر في 2012 بعد انتخابات الأولى التي حصلت بعد إسقاط نظام بن علي، خرج الشابي من كل التكتل، يعني هو لم يقبل أن يكون عضوا أو أن يكون طرفا أن يكون حليفا لحركة النهضة التي انتصرت بأغلبية حينها في الانتخابات.
نعم.
وفضل أن يكون في صف المعارضة في كتلة نيابية معارضة داخل البرلمان، ولكن تحت غطاء المحافظة السياسية وتحت غطاء المصلحة السياسية الضيقة للأحزاب لم يشتغل لا هو ولا من يتحدثون الآن باسم المعارضة لمصلحة هذا البلد، بل بالعكس اشتغلوا كلهم لمصلحة أحزابهم التي للأسف تفككت بعد ذلك، لم يبقى منها أي شيء سوى الأسماء. حتى عندما حاولوا أن يلعبوا بالشارع وأن يحركوا الشارع لمصلحة هذه الأجندة الشارع لم يستجب، يعني بعض المريدين أو بعض المنتمين لحركة النهضة أو لبعض الأحزاب الأخرى الذين نزلوا إلى الشارع، نسمع حمى الهمامي مثلا التيار اليساري الشيوعي مثلا، هو لا يقبل بأن يتحالف مع حركة النهضة، وهو كان ضد الإسلاميين منذ البداية وكان ينتقد الإسلاميين في السلطة، وعندما نزل إلى الشارع حتى عندما نظم المظاهرات نزل في مظاهرة لوحده. عبير موسى التي تتحدث باسم الحزب الدستوري الحر هي أيضا تدعي بالعلن أنها ضد حركة النهضة وأن عدوها الأساسي في السياسة هي حركة النهضة والإسلاميين، ولكن عندما دخلت إلى برلمان 2019 هي دخلت بمساعدة الإسلاميين، هم الذين سمحوا لها وفتحوا لها الباب لكي تكون موجودة في البرلمان، وهذه لعبة سياسية معروفة والكل يعرف بها في تونس، يعني ليست مجرد تحليل أو تعليق.
نعم.
وهي نعم. عندما وهي الآن تتحرك خارج السرب، يعني تعتبر نفسها معارضة لكل هذه المعارضة ومعارضة أيضا لقيس سعيد، وتقدم نفسها كأجندة ثالثة طبعا مدعومة من جهات كثيرة.
نعم.
وللأسف هي جهات إقليمية، وهي تقدم نفسها كنموذج مختلف وتحاول أن تلعب في الساحة السياسية، ولكن إلى حد الآن حتى هذه الشخصية بكل ما تملكه من إمكانيات إعلامية وبروباغندا وإلى آخره لم تنجح في أن تجمع حولها
عدد كبير
على الأقل محترمة قادرة على أن تخوض بها اللعبة الانتخابية المقبلة. الآن ما يحصل أن هذه المعارضة للأسف هي معارضة مشتتة لأن برامجها ومشروعها وأجنداتها مختلفة.
نعم دكتور.
فقط هم يحاولون أن يطرقوا في الإعلام، يحاولون أن يستخدموا لعبة الضغط الخارجي عن طريق حلفائهم وأصدقائهم سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو في البيت الأبيض أو في بريطانيا، ولكن غير قادرين إلى حد الآن على أن
تكتلوا
حقيقة أو نصنعوا تكتلا حقيقيا، على الأقل ممكن أن يكون له حضورا شعبيا قادر على أن يقلب الطاولة على الرئيس وعلى مشروع الرئيس.
ألف شكر وتحية للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، حدثت معنا دكتورة، شكرا جزيلا لكم.
تحية لكم، شكرا،
الله يحفظكم إن شاء الله. وبهذا نصل إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.